أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الدليل الثاني الذي استدل به الصحيحي على كون الألفاظ موضوعة للمعاني الصحيحة بعد التبادر صحة سلب المعنى أو اللفظ بما له من المعنى عن الفاسد، فيصح أن نسلب لفظة الصلاة بما لها من المعنى عن الصلاة الفاسدة الفاقدة للجزء أو الشرط المعتبرين. فلو كان المعنى الذي يدل عليه لفظ الصلاة شاملا للفرد الفاسد لما صح السلب، وذلك لأن انطباق الكلي على فرده ضروري، فصحة السلب تدل على أن مدلول اللفظ ليس شاملا لهذا الفرد. ومن المعلوم أن صحة السلب كصحة الحمل من علامات الحقيقة والمجاز بالتفصيل المتقدم في محله. ولكن قد يورد على استدلال صاحب الكفاية قدس الله نفسه بأن هذا الدليل ليس تاما، وذلك لاحتمال كون السلب متعلقا بالحمل الأولي. ومن المعلوم أن الكلية يغاير الجزئية مفهوما، فإذا سلب مدلول اللفظ عن الفرد باعتبار الحمل الأولي فذلك لا يقتضي عدم كون الفرد فردا مندرجا تحت ذلك الكلي، بحيث يحمل الكلي عليه بالحمل الشائع. يقال مثلا زيدون ليس إنسانا، ويراد من السلب سلب الاتحاد المفهومي، وهذا السلب صحيح وإن كان زيد إنسانا بالحمل الشائع لانطباق مفهوم الإنسان الكلي عليه. وبالجملة فإن الحمل لما كان منقسما إلى حمل شائع صناعي وحمل ذاتي أولي، كان سلب الحمل بين الكلي وفرده بالمعنى الأولي جاريا بنحو صحيح، وإن كان الحمل الشائع الصناعي ثابتا بلا خلاف. فإن أريد في المقام سلب حمل اللفظ بما له من المعنى عن الفرد الفاسد لذلك المعنى بنحو الحمل الأولي بأن يكون المسلوب هو الحمل الأولي، فهذا مسلم ولا خلاف فيه، ولكن لا يضر بدعوى الأعم، لأن مقصود الأعم ليس وضع اللفظ لخصوص ذلك الفرد بحيث يكون مدلول اللفظ عين مفهوم ذلك الفرد، بل مقصود الأعم وضع اللفظ لسنخ معنى جامع صادق على ذلك الفرد بحيث يكون الحمل بينهما شائعا صناعيا. فأي الحمل، أي الحملين هو المراد في المقام؟ ومن هنا قال بعضهم أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه كان ينبغي له أن يتعرض لصحة الحمل على الصحيح، وذلك لأن دعوى الصحيح هو وضع اللفظ للصحيح، فكان الأولى أن يتمسك بصحة الحمل على الصحيح لا بصحة السلب عن الفاسد. وهنا أيضا أورد نفس الكلام، وذلك بأنه إن كان المقصود بصحة الحمل صحة الحمل الشائع، فحمل الكلي على الفرد الصحيح لا ينافي حمل الكلي على الفرد فاسد إذا كان أعم. وإن كان المقصود صحة الحمل بنحو الحمل الشائع الصناعي بنحو الحمل الأولي فهذا أمر غير مسلم عند الأعمي، ولذلك قد يقال بأن التمسك بصحة الحمل فيها إشكال. فمن جهة يصح السلب في طرف الفاسد بنحو الحمل الأولي ولا يسلم السلب بنحو الحمل الشائع، وفي الصحيح يصح الحمل الشائع ولا يسلم بصحة الحمل الأولي، فإذا هنا إشكال في المقام. إذا لا بد لمن أراد أن يستدل أن يقيد الحمل في طرف الفاسد بالحمل الشائع وفي طرف الصحيح بالحمل الأولي، وإلا فالإشكال وارد في المقام. طيب، لماذا تمسك المستدل الصحيحي بصحة السلب عن الفاسد ولم يتمسك بصحة السلب عن الجامع؟ قال المحقق الأصفهاني: لعل تقييد السلب بالفاسد دون الجامع لعدم معقولية سلب المعنى عن الجامع باعتبار كونه مقوما للصحيح أو عين المدلول على دعوى الأعمي، فعلى كل تقدير الجامع مشمول للدلالة، فلا يمكن سلب المدلول عن الجامع على كل تقدير. أو من جهة أن السلب إنما يكون في مورد فساد الأفراد أو في مورد الأفراد الفاسدة، فانحصار مورد السلب بتلك الأفراد هو الذي دعا إلى تقييد السلب بالفاسد. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي تمسك به الصحيحي هو الأخبار، وهي على طائفتين. طائفة منها تتكفل بإثبات الآثار الخاصة للعمل من قبيل ما ورد من أن الصلاة عمود الدين أو أنها معراج المؤمن أو أنها قربان كل تقي، وهذه تدل على ترتب الأثر على الصلاة في مورد الصحة بلا إشكال، وذلك لأن الصحة تنتزع من تمامية العمل بلحاظ الغرض المطلوب من ذلك العمل. فإذا دلت الأخبار على ترتب الأثر على هذه الصلاة فمورد الترتب قطعا هو الصحيح، فهذه الأخبار تقتضي أن يكون مسمى الصلاة مقيدا أو خصوص الفرد الصحيح ولا يشمل الفرد الفاسد، لأن الفاسد لا يترتب عليه الأثر المطلوب، أي أن الأخبار لا تشمله. هذه طائفة. وهناك طائفة ثانية تسلب اسم الصلاة عن فاقد الأمور المعتبرة من قبيل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أو لا صلاة بغير طهور، أو لا صلاة بغير افتتاح، وأمثال هذه الأدلة التي وردت بلسان السلب والنافي. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يقول أن الطائفة الثانية أولى أن يتمسك بها الصحيحي من الطائفة الأولى أولى أن يتمسك بها الصحيحي من الطائفة الثانية، وذلك لأن الطائفة الثانية أخص من المدعى باعتبار أنها تسلب اسم الصلاة عن فاقد الأمر المعتبر، فلو سلمنا بدلالة هذه الطائفة الثانية للزم الاقتصار في مسمى الصلاة على خصوص المرتبة العالية، وهذا لا يريده الصحيحي، لأن الصحيحي وإن كان يدعي اختصاص المسمى بالصحيح لكنه يعمم مسمى الصلاة لكل مراتب الصحة على اختلافها كما وكيفا، مع أن مقتضى هذه الطائفة تخصيص مسمى الصلاة بواجب ذلك الجزء المعتبر أو الشرط المعتبر، فيكون هذا الدليل أخص من المدعى أو قد لا يوافق المدعى. وأما الطائفة الثانية الأولى فإنها في مقام بيان ترتب الأثر على طبيعي الصلاة، فالصلاة قربان كل تقي، ومقتضى إطلاق هذه الطائفة أنها تشمل كل صلاة صحيحة بغير اختصاص بالمرتبة العالية، أي بصلاة المختار. فكما أن صلاة المختار قائما قربانه، كذلك صلاة العاجز جالسا هي قربان العاجز. إذن الطائفة الأولى أوفقوا بمراد الأعمي بمراد الصحيحي من الطائفة الثانية. ومع ذلك فإن صاحب الكفاية قدس الله نفسه أورد على التمسك بهذه الأخبار لإثبات كون الألفاظ مخصوصة بالصحيح أنه يمكن حمل السلب في الطائفة الثانية على أنها في مقام سلب الكمال لا في مقام نفي الماهية بنحو الحقيقة، بل بنحو العناية، مبالغة في الاعتناء بذلك القيد المعتبر المسوق له تلك الأخبار. هذا عن الطائفة الثانية. وأما الطائفة الأولى فيمكن أن تحمل على إرادة الاقتضاء، وأن الصلاة فيها اقتضاء القربة، وهي بحيث لو وقعت صحيحة كان الدين مستقيما وهكذا، فيمكن حملها على أحد هذه المحامل، فلا تدل على دوران المسمى مدار هذه الآثار. الدليل الثالث الذي ساقه صاحب الكفاية للصحيحي أن طريقة العرف في التسمية تقتضي عدم شمول المسمى للفرد الفاسد، وبيان ذلك أن من اخترع معجونا فهو عادة ما يلاحظ في مقام التسمية لذلك المعجون الخصوصية التي تترتب بها الآثار المطلوبة من ذلك المركب. ونحن نعلم أن الشارع لم يخالف طريقة العرف في التسمية، فبما أنه اخترع ماهيات خاصة كالصلاة والحج مثلا، فنحن نعلم أنه عندما سمى هذه الأعمال لاحظ تلك الخصوصية التي تترتب ببركتها آثار تلك الأعمال وتتحقق في الخارج. ومقتضى هذا أن العمل وإن وضع اللفظ لأتم أفراده في أول الأمر ثم توسع الواضع في اللفظ فعمم، لكنه لم يصل في سياق التعميم إلى حيث لا يعتبر في المسمى ترتب الأثر عليه بنحو الاقتضاء، بل نحن نعلم أنه لما وضع ووسع كان يلاحظ في الوضع وفي اللفظ الخصوصية التي تترتب ببركتها آثار العمل. فمسمى الصلاة مثلا هو المركب الجامع للأجزاء والشرائط المعتبرة في ذلك المركب، بحيث لو وقع كذلك لأثر الأثر المطلوب. هذا وللمحقق الأصفهاني قدس الله نفسه تفصيل في بيان المركب وأنه حقيقي واعتباري، لكننا نشير إليه بعد الإشارة إلى ما يتعلق بهذا الدليل الثالث الذي ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، هو الموافقة على ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن طريقة العرف هي وضع اللفظ لذات ما يقتضي الأثر من دون ملاحظة ما له دخالة ومدخلية في فعلية التأثير. فالاسم واللفظ موضوعان لخصوص الأجزاء وما تتقوم به الجزئية من دون أن يلاحظ في المسمى الشرائط التي يكون لها دخالة في تأثير المركب وترتب أثره عليه. هذه هي طريقة العرف. وقد ذكر قدس الله نفسه أنه لا يكاد يرتاب ذو بصيرة في هذا الأمر، والشارع لم يخالف طريقة العرف في التسمية، فالظاهر بملاحظة موافقة الشارع لطريقة العرف أنه عندما وضع الألفاظ وضعها لخصوص الأجزاء التي يكون لها مدخلية في حقيقة المركب المؤثر وما له مدخلية في جزئية ذلك الجزء، أما الشرائط فإنها غير معتبرة. فمسلك الشارع في هذا الأمر هو مسلك العرف، فالعرف إذا كانوا بصدد تسمية معجون خاص ذي خاصية ما إنما يلاحظون ذوات ما يكون له دخالة في قوام هذا المعجون من دون ملاحظة الشرائط من قبيل الفصول الزمانية ومن قبيل مزاج المتعالج ومن قبيل مثلا الأجواء الخاصة عندما يستعمل المريض هذا المعجون. كل هذه الأمور لا يلاحظها المخترع لذلك المعجون، بل يضع اللفظ لنفس ما يكون دخيلا في قوام هذا المعجون. وكذلك قولهم مثلا السنا مسهل وهو نبات خاص، إنما يراد بذلك بيان اقتضاء السنا للإسهال، لا أنهم كانوا في مقام بيان فعلية ترتب الإسهال على السنا، فلا يتنافى قولهم هذا مع انسلاب خاصية الإسهال عن السنة في بعض الموارد لفقد بعض الشروط. والأخبار الواردة عن الشارع تؤيد هذا المعنى، فقد ورد مثلا أن الوضوء غسلتان ومسحتان، ولم يذكر في الوضوء شرط من قبيل مثلا إباحة الماء ومن قبيل مثلا القربة وأمثال هذه الأمور التي قد يقال بأنها شرائط، وقع الخلاف في القربة أنه جزء أم شرط. أما ما ورد في الصلاة فهو كذلك أيضا، فقد ورد أن أولها التكبير واختتامها التسليم وهي ما بينهما، ولم يذكر في الصلاة أنها مثلا هي عبارة عن مركب مقيد بالطهارة. نعم ورد لا صلاة إلا بطهور، لكن ذاك في مقام بيان شرطية الطهارة، ونحن نتكلم عن الأخبار التي تبين لنا حقيقة الصلاة. والذي ورد في حقيقة الصلاة أنها كيت وكيت، هكذا ذكر المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. فهذه الأخبار كلها تؤيد ما ذكر من أن الذي وضع له لفظة الصلاة هو ذات الأجزاء من دون عموم للشرائط. وقوله قد تعالى في الآية الكريمة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ظاهر في هذا أيضا، وذلك لأن ما تعلق به الأمر هو الصلاة، وقد جعل عنوان الصلاة هو الذي يسند إليه النهي عن الفحشاء والمنكر. وظاهر هذا السياق أن ما أسند إليه النهي هو عين ما تعلق به الأمر، فالتفكيك بينهما ليس بعرفي، لا يقبله العرف، لا يقبل العرف في من أراد أن يبين لنا معنى الآية دعوى أن المراد بالصلاة في المورد الأول غير ما هو المراد من الصلاة في المورد الثاني، فوحدة السياق تقتضي وحدة المراد. ومن المعلوم أن ما أسند إليه أن ما أوجب وتعلق به الأمر في الصلاة هو ذات الأجزاء، فيكون قوله الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء أيضا هو ذات الأجزاء. فهذا السياق يؤكد ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه ونحن في مقام بيان كلامه، أن الآثار إنما يراد إسنادها إلى ذوات الأجزاء، وهذا الإسناد كان في مقام بيان الاقتضاء. فالمقصود بقوله إن الصلاة تنهى أي أنها تقتضي بذاتها النهي عن الفحشاء والمنكر. فإذا عرفت أن الطريقة العرفية تخصيص اللفظ في باب المعاجين والمركبات لذوات الأجزاء وما تتقوم به، وعدم شمول الألفاظ للشرائط، تعرف أنه لا يتم الدليل الأخير وهو التمسك بطريقة العرف، وذلك لأن ذوات الأجزاء وإن كانت تتصف بالصحة، لكن عرفت في موارد سابقة أن مراتب الصلاة متداخلة في الصحة والفساد، فكل ما يفرض صحيحا في مورد يمكن أن يفرض فاسدا في مورد آخر. فغاية ما يسلم به في المقام بملاحظة طريقة العرف أن اللفظ موضوع لذوات هذه الأجزاء، لكن هذه الأجزاء ليست مقيدة بالصحة، ولم تؤخذ الصحة في ذات العمل، بل المسلم به وضع اللفظ لذوات هذه الأجزاء، وهذه الأجزاء يمكن أن تقع صحيحة ويمكن أن تقع فاسدة، فقد يعكس الدليل لينتج نتيجة دعوى الأعمي، بأن يقول الأعمي إن طريقة العرف وضع اللفظ لذات المعجون أعم من أن يكون فعلي التأثير أو أنه مقتض للأثر فقط. فإذا كان الاقتضاء كافيا في تحقق المسمى في نظر العرف كان ذلك موافقا لدعوى الأعمي، لأن الأعمي يقول أن لفظة الصلاة إنما وضعت لذات العمل لا لما يترتب عليه الأثر بالفعل. والمفروض أن الشرائط أيضا غير معتبرة حتى عند الصحيح الذي يتمسك بهذا الدليل. ومنه تعرف أن الأخبار لو تمت دلالتها على ما يساوق الصحيح فالمقصود بها ما يكون صحيحا بحسب الأجزاء، وما يكون صحيحا بحسب الأجزاء يمكن أن يتصف بالفساد بلحاظ مورد آخر، فتكون الأخبار غير منتجة نتيجة الصحيح، بل هي أعم أو أنها تثبت دعوى الأعمي. هذا بالنسبة إلى الدليل الرابع ظاهرا. ثم إن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه حتى يثبت يعني دعواه وحتى يبين مناقشته للتمسك بطريقة العرف في التسمية، مهد لذلك مقدمة طويلة في بيان حقيقة المركب، وأن المركب ينقسم إلى قسمين، ونحن لم نخوض في هذا المطلب لأنه في الواقع لا ربط له بما نحن فيه، بمعنى أنه لا يتوقف صحة كلامه قدس الله نفسه في مناقشته للدليل على بيان حقيقة المركب الاعتباري وحقيقة المركب الحقيقي. فلو لم يخوض في هذا المطلب لما كان لذلك إخلال بمطلبه قدس الله نفسه الزكية، لكنه بين ذلك فذكر أن المركب على قسمين، هناك مركب حقيقي وهناك مركب اعتباري. ولكن قبل الدخول في بيان الفرق بين حقيقة المركبين لا بد أن يعلم أن المركب الذي يتكلمون عنه هو قسم من الموجود، فيقال الموجود إما بسيط وإما مركب، وذلك لأن التركيب هو من أنحاء الكثرة، والكثرة من عوارض الموجود بما هو موجود، فالموجود بما هو موجود إما واحد لا ينقسم أو كثير ينقسم. فلما وجدوا أن الموجود قد يكون كثيرا قالوا أن هذه الكثرة يجب أن لا تكون مانعة من وحدته، وذلك لأن الوحدة تساوق الوجود، فما لا وحدة له لا وجود له، وذلك لأنه لو فرض كثرة الكثير من كل جهة لكان كل ما تتعلق به الإشارة كثيرا، فلم تتعلق الإشارة به، لأنك كلما وصلت إلى حد أمكنك تقسيمه إلى قسمين، فما تتعلق به الإشارة هذا أو ذاك. فإن قلت هذا قلنا أن هذا كثير، فما تتعلق به الإشارة هذا أو ذاك، وهكذا. قالوا أن الكثرة من جميع الجهات تنافي الوجود، وذلك لأن كل ما له وجود فلا بد أن يكون له هوية، بحيث لا يكون مرددا في نفسه بينه وبين غيره، بل هو بوجوده يباين غيره، ومقتضى ذلك أن يكون لكل موجود شخصية ولكل موجود هوية. فعندما يقال الموجود إما واحد وإما كثير، لا بد أن يحمل هذا الكلام على أن المقصود بالكثير ما له كثرة من جهة ووحدة من جهة أخرى. فاسم المركب ما هو؟ المركب هو الموجود الواحد الذي يتصف بالكثرة من بعض الجهات، هذا هو المركب. فالمركب قسم من أقسام الموجود، وبالتالي يكون واحدا، لكن هذا الواحد يمتاز عن الواحد البسيط بأن البسيط لا ينقسم من حيث هو واحد، وأما هذا المركب فإنه ينقسم من جهة ما نلاحظه، أي من جهة التقسيم، فهو من هذه الجهة مثلا ينقسم إما إلى أجزاء خارجية كمادة وصورة، أو إلى أجزاء عقلية كجنس وفاصل، أو إلى أجزاء عقلية أعلى كوجود وماهية، أو إلى أجزاء عقلية أعلى من هذه الأجزاء وهو الوجدان والفقدان، وهكذا. ثم إنهم قالوا أن الموجود المركب على قسمين، إما أن يكون مركبا تركيبا حقيقيا، وإما أن يكون مركبا تركيبا اعتباريا. وبيان الفرق بين القسمين أن الموجود الحقيقي عرفت أنه له وحدة حقيقية وإلا لم يكن موجودا، فلما كان مركبا كان لأجزائه وجود، لكن لا يعقل أن يكون أجزاؤه موجودة بنحو الكثرة بالفعل في الخارج، بحيث يكون هذا الجزء مباينا في الوجود لهذا الجزء، لأن تباين الأجزاء في الخارج خلف اتحادهما في إطار المركب الذي فرضناه واحدا، فإن وحدة المركب تقتضي أن لا يكون لما قيل عنه أنه جزء وجود بالفعل. إذن المركب الحقيقي هو ما يكون موجودا بوجود حقيقي واحد بالفعل، لكنه يمكن أن ينقسم إلى أجزاء ذات كثرة، فأجزاؤه ليس لها وجود بالفعل، بل وجود أجزائه بعين وجوده أي المركب، ووجود المركب عين وجود الأجزاء، لكنها مع ذلك يقال عنها أنها أجزاء، إما بلحاظ أنها كانت موجودة ولم يكن هذا الجزء عين هذا الجزء، ثم صارت بحيث يقال عن هذا الجزء أنه عين هذا الجزء، أو من جهة أنها موجودة الآن بنحو الوحدة ثم ينعدم بعضها فيقال عن هذا أنه ليس هذا. في مثلا موارد الكون والفساد، المادة والصورة موجودان الآن بنحو الاتحاد، لكن تزول الصورة وتبقى المادة فيقال عن المادة بعد زوال الصورة أنها ليست الصورة. فبلحاظ
Gracias.
تقول يا سمع إنما صح ذلك
أنا بالقدر
اعتماد ان تطورنا اذا لم يكن له اختيار الفعل هو
Thank you. تكبير جزء وظيفة التكبير جزء عليها وأن على المشاعر تستطيع أن تستطيع وظيفة التكبير خاصة وظيفة التكبير وظيفة التخصصية بالخصوص الخاصة إذا أنت تقول هذا وظيفة التكبير خاصة إذا
قائم بالمجموع، والمقصود بالقيام بالمجموع تعلقه بالمجموع، فينسب إليه الوحدة بالعناية، ينسب إلى المجموع طبعا، إليه يعني إلى المجموع. وكجهة الطلب والأمر، فإن الطلب الواحد إذا تعلق بأمور كثيرة فلا محالة يكون هذا الواحد كالوحدات السابقة، أي كوحدة الغرض وكوحدة اللحاظ والاعتبار، كالوحدات السابقة جامعا لشتاتها وموجبا لاندراجها تحت الواحد. في مبحث الحقيقة والشرعية ذكر قدس الله نفسه أنه لا يمكن في صفحة 89، في صفحة 89 ذكر أنه قد فيظن الغافل تعلق نوع جعل واختراع بها مع قطع النظر عن جعلها في حيز الطلب. هناك أشكلنا على هذه العبارة أن ظاهرها أنه لا يمكن أن يتصور ثبوت وحدة اعتبارية لمركب تعلق به الطلب إلا بملاحظة وحدة الطلب، فأوردنا على هذا الكلام إشكالا من جهة أنه يستلزم الخلفة أو الدور، وهذا مستندنا فيما أوردناه إشكالا، أنه هنا يعترف أن الوحدة يمكن أن تتحقق بقطع النظر عن الطلب، فجهة الوفاء بالغراض وجهة اللحاظ هما من مصححات وحدة المركب. ولذلك نحن هناك احتملنا أن يكون مقصوده أن إثبات الوحدة إنما يكون بملاحظة الطلب الصادر عن الشارع، لأن حقيقة الوحدة الاعتبارية لا تتحقق ولا تتصور إلا بلحاظ الأمر. قال: إلا أن جميع هذه الوحدات والتركيب لما كانت بالإضافة إلى تلك الأمور غير حقيقية، فلذا كان المركب اعتباريا، وكانت الجزئية المنتزعة عن كل واحد من تلك الأمور، المقصود بالواحد من كل واحد الأجزاء، اعتباريتان. غاية الأمر أنها باعتبار موافق للواقع، فمثلا جزئية الركوع اعتبارية لكن بملاحظة موافقتها لغرض الصلاة، أي كون الركوع دخيلا في المجموع الذي يتعلق به غرض الصلاة للواقع، لا ونفس الأمر لا بفرض الفارض، يعني مو أن الإنسان يقول خلاص أنا أعتبر مثلا التوجه إلى بيت المقدس جزءا، لا، من أين تعتبر أنها ذلك جزء؟ لابد أن يتعلق أمر أو يتعلق غرض أو يتعلق لحاظ، فبلحاظ ذلك اللحاظ ننتزع الجزئية. ثم إن هذه الأمور الملحوظة بلحاظ واحد، القائمة بغرض واحد، المطلوبة بطلب واحد، ربما تكون نفس التكبيرة والقراءة والركوع والسجود وغيرها، فالجزئية تنتزع عن نفس ذواتها. وأخرى تكون التكبيرة المقارنة لرفع اليد الواقعة حال القيام، والقراءة المسبوقة أو الملحوقة أو المقارنة لكذا، هذه هي الأمور التي يعبر عنها بالمجموع، فالجزئية تنتزع من التكبيرة لكن بلحاظ ملحوقيتها، لا ذات التكبيرة. فهذه الخصوصيات أي الملحوقية أو المسبوقية أو المقارنة مقومات للجزء، بمعنى أن بعض ما يفي بالغرض، ما هو الجزء؟ هو هذا الخاص أي بخصوصية الملحوقية أو المسبوقية أو المقارنة. فما هو جزء في الصلاة؟ ليس ذات التكبير، بل التكبير الملحوق بالقراءة والقراءة الملحوقة بالركوع، بل الركوع الملحوق بكذا والمسبوق بكذا، هذا هو الجزء. فالجزء أمر خاص، لا أنها خصوصيات في الجزء المفروغ عن جزئيته. طبعا التكبير يكون جزء الجزء، لكن جزئية التكبير جزئية عقلية، وأما المجعول شرعا ولو بواسطة جعل منشأ انتزاعه هو جزئية التكبير الخاص مثلا. وعليه فالشرط المقابل للجزء ليس مطلق الخصوصية، بل خصوصية خاصة. إذا كان الجزء هو هذا، فالشرط ما هو؟ هو الشرط ما يكون خارجا بذاته قيدا داخلا تقيدا، هذا. أما الموالاة والترتب فهما باعتبار أنهما قائمان بالأجزاء، فهما من ضمن خصوصيات الأجزاء، لا استقلال لهما عن ذوات الأجزاء، وليس أيضا شروطا، ليس شرطين ولا هما جزءان ولا هما جزئين. وعليه فالشرط المقابل للجزء ليس مطلق الخصوصية، ليس كل قيد يسمى شرطا ولا كل خصوصية، بل خصوصية خاصة، خصوصية قائمة بأمر خارج عن الصلاة. زين، ما هو الذي يكون خارجا عن الصلاة؟ هو الذي لا يكون مأخوذا في الصلاة بذاته، لها دخل في فعلية تأثير تلك الأمور القائمة بغرض واحد، وليكن على ذكر منك لعلك تنتفع به فيما بعد إن شاء الله تعالى. سيأتي إن شاء الله في مقدمات الواجب ما له مدخلية، إذا عرفت ما تلون هذا يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.